بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام إلى التحقيق في الوجوه الثلاثة التي ذكرها المصنف. الوجه الأول قال بأنه إن ثبت لدينا أن المناط في التعبد بالخبر الواحد هو الكشف عن رأي المعصوم باعتقاد الناقل، وأرجو الانتباه إلى قضية الناقل والمنقول إليه، يعني أدلة حجية خبر الواحد تقول وتعبدنا بأي خبر، هل الملاك فيها التعبد بالخبر الواحد والمناط فيها هو الكشف عن رأي المعصوم باعتقاد الناقل؟ حينئذ يكون الإجماع المنقول حجة مطلقة. لماذا؟ لما تقدم، لكونه يكون ماذا مشمول لأدلة حجية الخبر، لأنه لا يعتبر في حجية الخبر نقل ألفاظ المعصوم كما تقدم في الدرس السابق، بل المناط معرفة رأي المعصوم وحكم المعصوم في المسألة، فيكون الناقل للإجماع المنقول، يعني هذا الإجماع المنقول يكون كاشفا وحاكيا عن رأي المعصوم وحكم المعصوم في المسألة، وحينئذ يكون حجة. لماذا حجة؟ لأنه يكون مشمول بأدلة حجية خبر الواحد. وأما لو قلنا هذا الأمر، هذا الوجه الثاني، أن المناط في التعبد بالخبر هو أن يكون الخبر حاكيا عن الحكم من طريق الحس، يعني شنو عن طريق الحس؟ يعني أن يكون الناقل سمع بنفسه الحكم من المعصوم، كما مثلنا أن بالمثال قلنا الشيخ المفيد يسمع الحكم وينقل الحكم إلى الشيخ الطوسي مثلا. هنا لو قلنا بأن أدلة حجية الخبر تعبدنا فقط وفقط بالخبر الذي يكون حاكيا عن الحكم من طريق الحس، يعني يكون الناقل للإجماع قد سمع بنفسه الحكم من المعصوم، زين، هنا ما يمكن أن نقول بأن الإجماع المنقول حجة، فلا يكون حجة مطلقة. لماذا؟ لأنه لا تشمله أدلة الحجية. ولهذا قلنا في الدرس السابق أن فتوى المجتهد مع أن المجتهد يقول هذا رأي المعصوم وحكم المعصوم، لكنه لم يسمع من المعصوم، لم يكن بطريق الحس، بل كان عن طريق الاجتهاد، فلا يكون الإجماع المنقول حجة مطلقا. لماذا؟ لفقدان المناط. ما هو المناط في الوجه الثاني؟ هو الحس. طيب، الوجه الثالث، هذا كله تقدم في الدرس السابق، أن نقول بأن أدلة حجية خبر الواحد، نجيب مثال لأنه أدلة حجية خبر الواحد، مثلا السيرة العقلائية. السيرة العقلائية لا تفرق بين الإخبار عن حس وبين الإخبار القريب من الحس. شنو معنى القريب من الحس؟ الذي يكون عن حدس لكن هذا ملازم للحس، يعني بأن تكون هناك ملازمة واضحة بين الإخبار عن حدس. شنو هو الإخبار عن حدس؟ اتفاق العلماء. هذا الذي ينقل الإجماع ينقل ماذا؟ اتفاق العلماء. ينقل عن بين الإخبار عن حدس. إنزين، الإخبار عن حدس هنا أن هذا رأي المعصوم، والإخبار عن حس أنه الحس هنا الاتفاق، فهو الذي ينقله عن حسين هو اتفاق العلماء، لكن اتفاق العلماء ماذا؟ ملازم للحس، كأنه يعني سمع من المعصوم. بعبارة أخرى أن هذا الاتفاق كاشف عن رأي المعصوم بالملازمة، يعني هو ينتقل من الملزوم إلى اللازم. فلو كان الإخبار عن حدس، يعني عن حدس ماذا؟ أن هذا رأي المعصوم، ملازما للإخبار عن حسين، يعني ملازم للإخبار عن اتفاق العلماء، فيكون حكم هذا الإخبار عند العقلاء حكم الإخبار عن حس. هذا الإخبار شنو هو الإخبار؟ هو جاي يخبر أن هذا رأي المعصوم. هذا الإخبار عن حس أم عن حدس؟ لا، عن حدس. لماذا؟ لأنه انتقل من الإخبار عن حس وهو الاتفاق، لأن الاتفاق يخبر عنه عن حس، فينتقل إلى أن هذا رأي المعصوم وهذا رأي المعصوم، إخبار عن حدس لكن ملازم، ملازم أو قريب عن الإخبار عن حس. واضح؟ فحينئذ تشمله أدلة حجية الخبر اللي نحن قلنا بأنها السيرة العقلاء. لو كان الإجماع المنقول من هذا القبيل فهو حجة، وإلا إذا لم تكن هناك ملازمة فلا يكون الإجماع المنقول حجة، كما مال إليه الشيخ الأعظم، وتقدم توضيح ذلك في الدرس السابق. بعد بيان هذه الوجوه الثلاثة، المصنف رحمه الله يسأل، يقول: أي هذه الوجوه هو الأحق بالاعتماد؟ يعني أين يدور فلك البحث؟ يدور فلك البحث، ما هو المناط في التعبد بخبر الواحد؟ المصنف يقول: أولا، الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد على ماذا تدل؟ مثلا صدق الثقة، صدق الثقة يدل على تصديق الثقة في ماذا؟ في النقل، زين، أم في الاعتقاد؟ لأنه الوجه الأول كان من المناطات التي ذكرناها، أن المناط في التعبد بالخبر الواحد هو الكشف عن رأي المعصوم باعتقاد الناقل. طيب، نأتي إلى مسألة باعتقاد الناقل. نقول: أدلة الحجية تقول صدق الثقة في نقله أم في اعتقاده؟ لا ريب بأن أدلة الحجية غير ناظرة إلى اعتقاد وفهم الثقة، الثقة يعتقد لا يعتقد، يفهم لا يفهم، هذا غير مشمول، هذا شيء أجنبي غير مشمول بالأدلة الدالة على حجية خبر الواحد. إذن صدق الثقة يقول: يجب عليك أن تصدق الثقة في نقله، في أي نقل؟ في نقل حكم شرعي أو موضوع له أثر شرعي، هنا مكان التعبد. وأين هذا من تصديق الثقة في اعتقاده وفي فهمه؟ إذن الأدلة لا تقول صدق الثقة في اعتقاده أو في فهمه، بل تقول صدق الثقة في نقله. المصنف عندما تعرض لمعنى صدق الثقة يقول رحمه الله: إن معنى صدق الثقة هو تنزيل نفس النقل، نقل الثقة، منزلة الواقع. يعني هذا النقل شنو معناه تنزيل منزلة الواقع؟ أنه صادق، يعني لا تكذبه في نقله، فتقول بأنه صادق. شنو معناته أنه صادق؟ أي أن هذا النقل مطابق للواقع. زين، هذا من جهة النقل. وأما من جهة المنقول، يعني ما يتضمنه النقل، فيكون ثابت بالملازمة. لماذا؟ لأن كون النقل هو الواقع، يعني معنى صدق الثقة، وأن ما نقله هذا النقل نقل مطابق للواقع، وهو أنه هو الواقع، هذا ملازم لكون المنقول أيضا هو الواقع، هذا ملازم. المصنف له عبارة موجودة إن شاء الله في التطبيق سنبين، كأنه المصنف يريد أن يقول شيء آخر، يقول إن واقعية النقل هي عين واقعية المنقول، وهو الصحيح، لأن لا معنى لأن تقول بأن الثقة صادق في نقله إلا أن تتعامل مع المنقول أنه تعامل الواقع. شنو معناته أنه صادق؟ فلان صادق، أي أن الحكم الذي أتى به ونقله إلينا هو الواقع. فإذن المصنف يقول واقعية النقل هي عين واقعية المنقول، بمعنى أن العلم بواقعية النقل علم بواقعية المنقول. يعني بعبارة أخرى أن تصديق الثقة في النقل معناه البناء على كون المنقول هو حكم الله الواقعي وإن كان بالتنزيل، أو المنقول لو كان موضوع له أثر أن هذا الموضوع هو ثابت فيه أنه مرتبة الواقع، فبالتالي كما لو كان الإنسان قاطع وعالم بالحكم أو بموضوع الحكم بالوجدان. وأما لو نقل لنا الثقة اعتقاده، هنا صدق الثقة قلنا معناه ماذا؟ البناء على واقعية المنقول. ما هو المنقول؟ يعني لو الثقة نقل لنا ما يعتقده وما فهمه هو، إنزين هذا النقل هنا نقول صدق الثقة معناه البناء على أن المنقول هو الواقع. نسأل ما هو المنقول؟ اعتقاد الثقة. فيكون معنى صدق الثقة ابني على واقعية ما يعتقده الثقة، لأن هذا هو المنقول حسب الفرد، لأن الناقل ينقل لنا ماذا؟ اعتقاده. فبالتالي لابد أن نقول بأن اعتقاد هذا الناقل الثقة هو الواقع. زين؟ طيب، نحن قلنا في الدرس السابق أن البناء على واقعية اعتقاد الثقة ليس حكما شرعيا ولا موضوع لحكم شرعي، فلا تشمله أدلة الحجية. كما لو نقل إلينا شخص قضية تاريخية، هل يمكن أن يتفوه أحد ويقول بأن أدلة حجية الخبر تشمل هذا الخبر؟ لا يمكن. يعني لو نقل إلينا بأن مثلا في المعركة الفلانية، زين، وقعت المعركة من نفرض من الصباح إلى اليوم الثاني، نقول الشارع عبدنا بذلك، لأن هذا خبر الواحد. هذا القول لا يتفوه به طالب علم، زين، ولا يتفوه به أيضا مبتدئ في هذا المجال. إذن أدلة حجية الخبر ناظرة إلى أن المنقول هو حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي فقط، يعني شيء له أثر، أثر يترتب عليه ماذا؟ أثر شرعي له صلة بالشرع. وأما بأن زيد أتى من السفر، وهند قد تزوجت، وخالد قد فعل كذا من الأمور، زين، هذا لا، هذه الأخبار وأمثال هذه الأخبار ماذا؟ لا تكون مشمولة لأدلة حجية خبر الواحد. وهنا الثقة نقل لنا ما يعتقد به وما فهمه، واعتقاده هو المنقول، والمنقول بما أنه هو اعتقاد الثقة، واعتقاد الثقة ليس حكما ولا موضوع لحكم شرعي، فلا تشمله أدلة الحجية. طيب، في المقام في المقام لو أن ما أخبر به الناقل للإجماع يستلزم في نظر المنقول إليه الحكم الصادر من المعصوم، يعني سواء كان يستلزم ذلك في نظر الناقل أم لا يستلزم، يعني شخص الآن عالم نقل لنا الإجماع ونحن المنقول إليه، الناقل سواء كان أنه يرى أن هذا الإجماع يستلزم رأي المعصوم والحكم الصادر من المعصوم أم لا يرى ذلك، المهم نظر المنقول إليه نحن، إن كنا نرى أن ذلك يستلزم في نظرنا، زين هنا نسأل هل يكون هذا الإجماع حجة ويكون مشمول لأدلة حجية خبر الواحد أم لا؟ المصنف يقول أنه يكون مشمول لأدلة حجية خبر الواحد. أولاً أن الناقل للإجماع كما قلنا نحن لا نصدقه في رأيه واعتقاده، لأنه كما عرفتم سواء الناقل اعتقد بأن هذا الإجماع ملازم لرأي المعصوم أو لم يعتقد، زين نحن ماذا إذا نقل لنا الإجماع نصدقه في ماذا؟ في نقله. هنا صدق الثقة يقول إن تصديق الثقة في النقل هو عين واقعية النقل، يعني أنه صادق. هنا يصح التعبد أم لا؟ يصح. لماذا؟ لأنه الثقة نقل إلينا الإجماع المنقول إلينا، يصح التعبد به، بمعنى أننا نرى الملازمة، نحن نقول عندما نقل لنا الإجماع نقل الإجماع ملازم لواقعية المنقول، الإجماع كان على ماذا؟ على حرمة أكل لحم الأرنب، فإذا عندما نقل إلينا الإجماع نحن نرى، لا هو الناقل، نحن المنقول إليه يرى أن هذا الإجماع ملازم للكشف عن رأي المعصوم، يعني كأن المعصوم أخبرنا بأن يحرم أكل لحم الأرنب، فإذا يصح التعبد أم لا؟ يصح التعبد، لأنه الأمر واضح، هذا أولا. وثانيا هناك قاعدة قد ذكرناها سابقا، وهي القاعدة بهذه الكيفية: هل الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية أم لا؟ تقدم قلنا بأنها تابعة في أصل الثبوت وغير تابعة في الحجية. الآن من يريد أن يراجع منكم فليراجع البحوث السابقة. نحن نطبق في المقام الناقل للإجماع ينقل الحكم الشرعي في نظر المنقول إليه، يعني قلنا وإن كان الناقل بنفسه، خلنا نفرض نجيب أسماء حتى يسهل عليكم المطلب، أنه لو كان السيد المرتضى، السيد المرتضى لا إجماع دخولي، لو كان الشيخ الطوسي ينقل الإجماع للعلامة، انزل، لو كان ينقل الإجماع للعلامة. طيب نعيد المطلب من الأول حتى يتضح المثال، لاحظوا الناقل للإجماع الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي سواء كان يرى الملازمة بين نقل الإجماع وبين رأي المعصوم أو لا يرى، هذا لا يهم، المهم أنه العلامة. لو كان العلامة الذي نقل إليه الإجماع يرى بأن هناك ملازمة ويرى أن الخبر الناقل للإجماع اللي هو الملزوم بالمطابقة هذا الخبر بعينه ينقل الحكم الشرعي أيضا الذي هو اللازم بالالتزام. يعني إن كانت هناك ملازمة بين نقل الاتفاق والإجماع ونقل الحكم في نظر العلامة، طيب الدلالة المطابقية ما هي؟ نقل الإجماع. الدلالة الالتزامية هي نقل الحكم، فالحاكي للملزوم وهو الشيخ الطوسي الذي حكى لنا الإجماع ونقل لنا الإجماع قهرا في نظر العلامة يكون حاكيا لللازم وهو الحكم الشرعي. هنا نأتي إلى القاعدة، نقول لو سقط المدلول المطابقي عن الحجية فإن المدلول الالتزامي لا يسقط عن الحجية. ما هو المدلول الالتزامي؟ هو ماذا؟ رأي المعصوم، لأننا نقول كما تقدم بعدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية. هذا واضح؟ وأما إذا كانت الملازمة غير ثابتة في نظر المنقول إليه، في مثالنا قلنا العلامة، وكانت ثابتة في نظر الناقل فلا يأتي الكلام المتقدم كما أوضحناه في الدرس السابق. نطبق هذا المقدار من البحث. وصل الكلام إلى قوله وإذا اتضح لدينا سر الخلاف في المسألة، سر الخلاف في المسألة، بقي علينا أن نفهم أي وجه من الوجوه المتقدمة هو الأولى بالتصديق والأحق بالاعتماد. فنقول أولا إن أدلة خبر الواحد جميعها من آيات وروايات وبناء عقلاء أقصى دلالتها أنها تدل على وجوب تصديق الثقة وتصويب الثقة في نقله لغرض التعبد بما ينقل، ولكنها لا تدل على تصويبه في اعتقاده. بيان ذلك أن معنى تصديق الثقة هو البناء على واقعية نقل الثقة، وواقعية النقل تستلزم واقعية المنقول. يعني هناك ملازمة، إذا كان النقل هو الواقع فلازمه أن يكون المنقول هو الواقع أيضا، بل واقعية النقل عين واقعية المنقول. هذا اللي أنا قلت بالشرح، بأنه يظهر من هذه العبارة أنه لا، الشيخ لا يقول ملازمة بينهما، وإنما يقول هو نفسه، يعني واقعية النقل ماذا؟ بمعنى أن الثقة صادق، يعني لا تكذب الثقة، هذا معنى صدق الثقة، وليس معنى أن الثقة صادق إلا أن المنقول أيضا صادق، بمعنى أنه هو الواقع. فالقطع بواقعية النقل لا محالة يستلزم القطع بواقعية المنقول، وكذلك البناء على واقعية النقل يستلزم البناء على واقعية المنقول. خلينا نجيب له مثال على أساس نطبق بالمثال من بل واقعية النقل. لو نقل لنا يونس بن عبد الرحمن أنه خبر يدل على حرمة أكل لحم الأرنب، واقعية النقل يعني هذا الخبر الذي أورده يونس عين واقعية المنقول، يعني عين أنه حرمة أكل لحم الأرنب، فإذا كان صدق الثقة يعني لا تكذب يونس فيما نقله عن الإمام، يكون ماذا؟ هو عين أن لحم الأرنب حرام. فالقطع بواقعية النقل يعني إذا قطعنا بعد أن يحصل لنا القطع بأن هذه الرواية صادرة عن المعصوم وأن يونس بن عبد الرحمن ثقة وأنه من جميع الجهات يعني السندية، حصل لنا القطع بواقعية النقل بأن هذا الخبر صادر قطعا، لا محالة يستلزم القطع بواقعية المنقول وهو حرمة أكل لحم الأرنب، وكذلك البناء على واقعية النقل يستلزم البناء. يعني شنو معنات هذه العبارة؟ البناء على واقعية النقل. من الذي قال لنا ابنوا على أن هذا النقل هو الواقع؟ الشارع. الشارع يقول صدق الثقة، صدق يونس بن عبد الرحمن، صدق الثقة يعني ابني على أن نقل يونس بن عبد الرحمن هو الواقع. هذا أصلا هو ملازم مو ملازم، عينه، لكن هني العبارة يستلزم، يستلزم يعني قهرًا، يعني بعبارة أخرى هنا يستلزم بمعنى أنه أمر قهري، يعني بهذه الكيفية. أن الشارع لو قال لنا صدق يونس بن عبد الرحمن فيما يقول، زين، مثل العمري وابنه ثقتان، فما أديا فعني يؤديان. لاحظوا هذا الخبر، يعني قول أنه العمري هو قول الإمام، مو أنه يستلزم. لو كان الشارع قد أمرنا بالبناء على تصديق الثقة وعلى واقعية النقل وعلى تصديق يونس بن عبد الرحمن في المثال، هذا قهراً قهراً زين يؤدي إلى أنه لا بد أن نبني على أنه لحم حرمة أكل لحم الأرنب هو حكم الله الواقعي. هذا هو شرح العبارة. وعليه فإذا كان المنقول حكما أو ذا أثر شرعي صح البناء على الخبر والتعبد به بالنظر إلى هذا المنقول. إنزين، فإذا كان المنقول، نعيد العبارة حتى، لأن هنا عبارات تحتاج إلى مثال، ولا بأس بهذا المثال الذي نذكره في حرمة لحم أكل لحم الأرنب وأن الخبر صادر عن يونس بن عبد الرحمن. فإذا كان المنقول يعني حرمة أكل لحم الأرنب، بعد هو حكم شرعي، أو ذا أثر شرعي يعني موضوع لحكم شرعي، مثل أن الغروب يحدث بذهاب الحمرة مثلا، يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه أنه نصلي صلاة المغرب أو دخول الوقت مثلا. فإذا كان المنقول حكما أو ذا أثر شرعي صح البناء على الخبر والتعبد به بالنظر إلى هذا المنقول. يعني شنو؟ يعني أنه أدلة حجية خبر الواحد ناظرة إلى أن الخبر الذي يتضمن حكما شرعي أو موضوع لحكم شرعي هو الذي يقع موردا للتعبد والبناء. فإذا صح البناء يعني شنو؟ يعني تشمله أدلة حجية خبر الواحد، لأنه لو لم يكن حكما أو ذا أثر شرعي بالتالي لا تشمله أدلة البناء. هذا معنى العبارة، فإذا كان المنقول حكما أو ذا أثر شرعي صح البناء على الخبر والتعبد به بالنظر إلى هذا المنقول. أما إذا كان المنقول اعتقاد الناقل، يعني الذي ينقل الإجماع وهو الشيخ الطوسي، ينقل الإجماع بهذه الكيفية، يقول يحرم أكل لحم الأرنب للإجماع، زين، نقول له أيها الشيخ هذا اعتقادك أنت، هذا الإجماع هنا زين لا يكون حجة، لأنه أنت تنقل ماذا؟ تنقل حرمة أكل لحم الأرنب، ونحن هنا لا نعتقد، أنا المنقول إليه لا أعتقد بالملازمة بين نقل الإجماع وبين أنه رأي المعصوم، انقل كما تريد. كما لو أخبر شخص، قلنا الشيخ الطوسي رحمه الله، عن اعتقاده بحكمين حرمة أكل لحم الأرنب، فغاية ما يقتضي البناء على تصديق نقله، إذا قلنا هنا صدق الثقة شو يصير معنا؟ هو البناء على واقعية اعتقاده الذي هو المنقول. هو شنو ينقل؟ ينقل اعتقاده، هو يعتقد بأنه نقل الإجماع ملازم وكاشف عن رأي المعصوم، هذا اعتقاده. هو يقول، يعني هو طبعا ما راح يقول أنا أعتقد، هكذا يقول، يقول يحرم أكل لحم الأرنب للإجماع. زين للإجماع هذه شنو؟ للإجماع يتبين أنه يعتقد بأن الإجماع مثبت لهذا الحكم، هذا باعتقاده. لو كان الأمر كذلك فهو ماذا ينقل؟ ينقل كأنه يقول أنا أرى وأعتقد وأبني على أن الإجماع كاشف عن رأي المعصوم. نقول طيب ما هو النقل؟ النقل هو اعتقاد الشيخ الطوسي. اعتقاد الشيخ الطوسي ليس حكما شرعيا ولا موضوع لحكم شرعي، وكذلك اعتقاد جميع الفقهاء وآراء جميع الفقهاء، زين، بما هي آراء لا تقع تحت مظلة أدلة حجية خبر الواحد. لهذا قال كما لو أخبر شخص عن اعتقاده بحكم فغاية ما يقتضي البناء على تصديق نقله. يعني شنو؟ يعني صدق الثقة. على ماذا يقتضي صدق الثقة؟ لو نقل لنا الاعتقاد هو البناء على واقعية اعتقاده الذي هو المنقول. يعني لابد أن نقول أنه اعتقاد الثقة هو الواقع، وهذا لا يقول به أحد. والاعتقاد في نفسه ليس حكما ولا ذا أثر شرعي. أما صحة اعتقاده ومطابقته للواقع فذاك شيء آخر أجنبي عن الباحث عنه، لأن واقعية الاعتقاد لا تستلزم واقعية المعتقد به. يعني أننا قد نصدق المخبر عن اعتقاده في أن هذا هو اعتقاده واقعا، يعني غاية ما نستطيع أن نقول بأن الشيخ الطوسي يعتقد، هكذا نقول الشيخ الطوسي يعتقد بأن الإجماع المنقول ملازم لأنه الكشف عن رأي المعصوم. إذن نحن ماذا نقلنا؟ اعتقاد الشيخ الطوسي. أما أن هذا الاعتقاد صحيح مطابق للواقع أم غير مطابق، نحن لم نتعرض لهذا الشيء، هذا شيء آخر، لأن واقعية الاعتقاد لا تستلزم واقعية المعتقد به. يعني واقعية الاعتقاد ما هو؟ أن الإجماع المنقول كاشف وملازم لرأي المعصوم، لا تستلزم واقعية المعتقد به، أن يكون مثلا هذا المعتقد هو الواقع، هو أصلا لا معنى لأن يكون هو الواقع. على العموم شرح العبارة هكذا، يعني أننا قد نصدق المخبر عن اعتقاده، طيب نقول بأنه الشيخ الطوسي يعتقد بهذا الاعتقاد في أن هذا هو اعتقاده واقعا، فعلا نستطيع أن نقول بأن الشيخ الطوسي يعتقد بهذا الاعتقاد، لكن لا يلزمنا أن نصدق بأن ما اعتقده صحيح وله واقعية في نفس الأمر والواقع. ومن هنا نقول أنه إذا أخبر شخص بأنه سمع الحكم من المعصوم صح أن نبني على واقعية نقله تصديقا له بمقتضى أدلة حجية الخبر. لماذا؟ لأن ذلك يستلزم واقعية المنقول وهو الحكم، إذ لم يمكن التفكيك بين واقعية النقل وواقعية المنقول. طيب إذا أتى شخص يونس بن عبد الرحمن وقال سمعت سيدي ومولاي وإمامي الصادق يقول بأنه يحرم أكل لحم الأرنب، هنا يصح لنا أن نبني على أن ما نقله يونس تصديقا له لأنه ثقة، ولا بد أن نصدق الثقة بمقتضى هذه الأدلة، لا بد أن نقول بأن هذا النقل نقل واقع، يعني واقع بمعنى شنو؟ بمعنى أن نصدقه في نقله، وهذا يستلزم واقعية المنقول، يعني أن أكل حرمة أكل لحم الأرنب هو حكم الله الواقعي، لأنه لا يمكن أن نفكك بين واقعية النقل وواقعية المنقول. خلونا نفكك الآن، مثلا نقول أيها القوم، يونس بن عبد الرحمن ثقة، وقد دلت أدلة حجية الخبر على لزوم تصديق الثقة. زين، طيب يونس ماذا يقول؟ يقول سمعت الإمام الصادق يقول عليه السلام يقول يحرم أكل لحم الأرنب. نقول هذا ليس حكم الله الواقع. طيب شنو معنى صدق الثقة؟ يعني صدق الثقة أنه صادق، صادق في ماذا؟ في نقله، يعني في المنقول. فأنت إذا أردت أن تفكك لا يمكن أن تفكك بأن تقول نحن نبني على واقعية النقل لكن لا نبني على واقعية المنقول. نقول هذا محال، لأن واقعية النقل هي عين واقعية المنقول، هذا من جهة. أما إذا أخبر عن اعتقادي بأن المعصوم حكم بكذا، مثلا لو جاء شخص وقال بأنه طبقا لهذه القواعد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان سيحكم بهذا الحكم، مثلا لو قلنا هكذا، فهو يعتقد باعتقاده بأنه هذه القواعد الصادرة من الإمام تقتضي هذا الحكم، هل يستطيع أن يقول بأن هذا هو الحكم الصادر من الإمام؟ لا يستطيع. كما في باب الحج الآن، باب الحج كثير لدينا قواعد استصحاب وقواعد وأصول، لكن لما تأتي مسألة من مسائل الحج تتعطل جميع هذه القواعد والأصول ونلجأ إلى النصوص، وقد تكون النصوص مخالفة للقواعد. فلا يمكن أن يقول شخص أنني أتمسك بالبراءة أو الاستصحاب أو الاحتياط أو غير ذلك ثم يقول هذا حكم الله. نقول من أين أنت نقلت أن هذا حكم الله؟ يقول نعم، لأنه مقتضى الاستصحاب. نقول من قال بأن الاستصحاب هنا يجري في المطار؟ مثلا أنا ضربت لكم مثال كي أقرب الفكرة، لكن ليس هو محل الكلام. محل الكلام هكذا، أن يأتي شخص ينقل الإجماع، ينقل الإجماع ويعتقد بأن هذا الإجماع المنقول باعتقاده هو كاشف عن رأي المعصوم، نقول نحن لا نقبل ذلك. لماذا؟ نقرأ العبارة مرة أخرى. أما إذا أخبر عن اعتقادي بأن المعصوم حكم بكذا، شلون بأن المعصوم حكم بكذا؟ لأنه يعتقد بأن اتفاق العلماء كاشف عن رأي المعصوم، فلا يصح البناء على واقعية اعتقادي تصديقا له بمقتضى أدلة حجية الخبر. لماذا؟ لأن البناء على واقعية اعتقاده تصديقا له لا يستلزم البناء على واقعية معتقده، فيجوز التفكيك بينهما. إذن في الشق الأول لا يمكن التفكيك بين واقعية النقل وواقعية المنقول، كما لو سمع الحكم من الإمام، هنا لو سمع الحكم من الإمام وقلنا بأنه صدق الثقة لا يمكن أن نفكك بين واقعية النقل وواقعية المنقول، بخلاف ما لو ماذا كان حكم الإمام الذي يحكم به، يحكم به ماذا؟ من جهة اعتقاده هو يعتقد بذلك. هنا يمكن أن نفكك بين واقعية الاعتقاد، نقول نحن نصدقك في اعتقادك وننقل للناس، نقول بأن الشيخ الطوسي يعتقد بهذا الاعتقاد، لكن لا نقول بأن هذا حكم الله الواقعي. لهذا يمكن التفكيك بين التصديق في الاعتقاد وعدم التصديق في أنه المنقول، فيجوز التفكيك بينهما. فتحصل إن أدلة خبر الواحد إنما تدل على أن الثقة مصدق ويجب تصويبه في نقله، يعني هو صادق في نقله، ولا تدل على تصويبه في رأيه واعتقاده وحدسه. وليس هناك أصل عقلائي يقول إن الأصل في الإنسان أو الثقة خاصة أن يكون مصيبا في رأيه وحدسه واعتقاده. نحن الوثاقة زين غايتها أن هذا ثقة، يعني لا يكذب، زين هو صادق في نقله، أما أنه صادق في اعتقاده، الاعتقادات إلى ما شاء الله فاسدة وباطلة وبعيدة عن الواقع، وخاصة إذا كانت مستندة إلى الحدس. هناك اعتقادات تستند إلى الحدس وهي لا تغني من الحق شيئا. إذن هذا أولا. وثانيا، ما زلنا نحن في بيان رأي المصنف، يقول: بعد أن ثبت أن أدلة حجية الخبر لا تدل على تصويب الناقل في رأيه وحدسه، فنقول: لو أن ما أخبر به الناقل للإجماع، حطوا بالكم الآن على العبارة، الناقل للإجماع، احنا مثلنا بهذا المثال، قلنا الشيخ الطوسي نقل الإجماع مثلا للعلامة، مثلا أن ما أخبر به الناقل، يعني الشيخ الطوسي، للإجماع يستلزم في نظر المنقول إليه العلامة الحكم الصادر من المعصوم، وإن لم يكن في نظر الناقل، يعني هو الشيخ الطوسي مستلزما لذلك، يعني الشيخ الطوسي لا يرى أن هناك ملازمة بين اتفاق العلماء وبين الكشف عن رأي المعصوم، لكن العلامة يرى، العلامة هو المنقول إليه، فهل هذا أيضا غير مشمول لأدلة حجية الخبر؟ يقول المصنف: الحق إنه ينبغي أن يكون مشمولا لأدلة حجية خبر الواحد. لماذا؟ لأن الأخذ به، الأخذ بماذا؟ بالخبر، حينئذ لا يكون من جهة تصديق الناقل في رأيه واعتقاده، وربما كان الناقل لا يرى الاستلزام، لا يرى ملازمة بين اتفاق العلماء والكشف عن رأي المعصوم، كما مثلنا نحن بالشيخ الطوسي، بل لا يكون الآخذ به إلا من جهة تصديقه في نقله، الذي يأخذ بهذا الخبر، الذي هو شنو الخبر، مضمون الخبر أنه ماذا؟ اتفاق العلماء، الذي يأخذ بهذا الخبر يأخذ به من جهة تصديق الشيخ الطوسي في نقله، لأنه لما كان المنقول وهو الإجماع يستلزم في نظر المنقول إليه، المنقول إليه العلامة، الحكم الصادر من المعصوم، العلامة يرى بأن نقل الاتفاق ملازم لنقل، كأنه هذا ينقل الحكم من الإمام، بل هو عينه، فحينئذ لو كان المنقول إليه يرى هذا الشيء في نظره، فالأخذ به، يعني الأخذ به المنقول، والبناء على صحة النقل يستلزم البناء على صدور الحكم من المعصوم، فيصح التعبد به بلحاظ هذه الجهة، بل إن الخبر عن فتاوى الفقهاء يكون في نظر المنقول إليه ملزوما للخبر عن رأي المعصوم، كذلك الذي يرى ملازمة بين اتفاق العلماء، لا فرق بين أنه إجماع واتفاق، لاحظوا، تارة يقول أجمع العلماء، أخرى يقول اتفق العلماء، لو كان العلامة الذي يرى بأن الإجماع المنقول ملازم لرأي المعصوم، زين، لابد أن يرى أيضا بأن اتفاق العلماء في الفتاوى أيضا ملازم للكشف عن رأي المعصوم. لماذا؟ لأنه العلماء كما قلنا في السابق أنهم لا يتفقون ولا يجمعون استنادا إلى الهوى، واتفاقهم يكون كاشفا عن مستند لم يصل إلينا، وكاشف عن أنهم أخذوا هذا الحكم من رئيس المذهب وغير ذلك. وحينئذ يكون هذا الخبر الثاني اللازم للخبر الأول، وهو المشمول لأدلة حجية الخبر، لا سيما إذا كان في نظر الناقل أيضا مستلزما. شوفوا، إن أعيد العبارة، إن الخبر عن فتاوى الفقهاء يعني الإجماع الذي أخبر بأن هناك إجماع يكون في نظر المنقول إليه العلامة ملزوما للخبر عن رأي المعصوم، يعني كأن المعصوم هو الذي أخبر. فعندنا خبرين، الأول الشيخ الطوسي أخبر العلامة بأن هناك إجماع على حرمة أكل لحم الأرنب، العلامة يرى بأنه الخبر هذا كالخبر اللي هو الثاني، عبر عن المصنف الثاني، كالخبر الذي يصل إلينا من يونس بن عبد الرحمن الذي يقول سمعت سيدي ومولاي الإمام الصادق عليه السلام يقول يحرم أكل لحم الأرنب، لا فرق بينهما. شوفوا العبارة، بل إن الخبر عن فتاوى الفقهاء، اكتب فوق فتاوى الفقهاء الإجماع المنقول، يعني يخبر أن هناك إجماع من الفقهاء يكون في نظر المنقول إليه العلامة ملزوما، أكو ملازمة بينهما للخبر عن رأي المعصوم، يعني كأنه هو رأي المعصوم لا فرق بينهما. وحينئذ يكون هذا الخبر الثاني، وهو الخبر عن رأي المعصوم، اللازم للخبر الأول، وهو الخبر عن إجماع العلماء، هو المشمول، الخبر الثاني هو المشمول لأدلة حجية الخبر، لا سيما إذا كان في نظر الناقل أيضا مستلزما لذلك. الآن لا سيما نحن نتركها، ما نريد نعلق عليها لأنه لم يبقى وقت، ولا نحتاج بعد إذن إلى تصحيح شمولها للخبر الأول الملزوم بلحاظ استلزامه للحكم، يعني أن الخبر عن الإجماع يكون دالا بالدلالة الالتزامية على صدور الحكم من المعصوم. إنزين، الذي يخبر عن الإجماع، هذا الإجماع إخبار بالمطابقة صحيح، هذه دلالة مطابقية. الدلالة الالتزامية في نظر المنقول إليه ماذا؟ أنها رأي المعصوم، يعني كاشف عن رأي المعصوم، دالا بالدلالة الالتزامية على صدور الحكم من المعصوم، فيكون من ناحية المدلول الالتزامي وهو الحكم عن الحكم، أنه الكشف عن هذا الحكم الصادر من المعصوم، وهو الإخبار عن صدور الحكم من المعصوم، ماذا؟ حجة مشمولا لأدلة حجية الخبر، وإن لم يكن من جهة المدلول المطابقي حجة مشمولا لها. نرجع مرة أخرى، هناك قاعدة تقدم، هل الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية أم غير تابعة؟ قلنا في الدروس السابقة بأنها تابعة في الثبوت وغير تابعة في الحجية، فلو سقط المدلول المطابقي يبقى المدلول الالتزامي حجة ولا ارتباط له بالمدلول المطابقي. نطبق هذه القاعدة هنا، شوفوا، فيكون من ناحية المدلول الالتزامي وهو الإخبار عن صدور الحكم عن المعصوم حجة مشمولا لأدلة حجية الخبر، وإن لم يكن من جهة المدلول المطابقي حجة مشمولا لأدلة حجية الخبر. لماذا؟ لأن الدلالة الالتزامية غير تابعة للدلالة المطابقية من ناحية الحجية، وإن كانت تابعة لها ثبوتا، يعني في الثبوت تابعة، لأنه لا بد أن تكون هناك دلالة مطابقية كي تثبت الدلالة الالتزامية. لكن لو لم تشمل أدلة حجية الخبر الدلالة المطابقية اللي هي شنو؟ نقل الإجماع، زين، فهي تشمل الدلالة الالتزامية وهي رأي المعصوم، لأن الدلالة الالتزامية غير تابعة للدلالة المطابقية من ناحية الحجية، وإن كانت تابعة لها ثبوتا، إذ لا دلالة التزامية إلا مع فرض الدلالة المطابقية، ولكن لا تلازم بينهما في الحجية. وإذا اتضح لك ما شرحناه، يتضح لك أن الأولى التفصيل في الإجماع المنقول. حطوا بالكم على هذا التفصيل، والتفصيل الذي ذكره الشيخ الأنصاري راح أرجع له بعد قليل. طيب، إذن الأولى ماذا؟ التفصيل في الإجماع المنقول. كيف نفصل؟ هكذا نقول: بين ما إذا كان كاشفا عن الحكم في نظر المنقول إليه، حطوا خط تحت نظر المنقول إليه، لو كان هو المحصل له فيكون حجة، وبينما إذا كان كاشفا عن الحكم في نظر الناقل فقط دون المنقول إليه، وحطوا خط تحت دون المنقول إليه، فلا يكون حجة، لما تقدم أن أدلة خبر الواحد لا تدل على تصديق الناقل في نظره واعتقاده وحجسه ورأيه. ولعله إلى هذا التفصيل يرمي الشيخ الأعظم في تفصيله الذي أشرنا إليه سابقا. نرجع إلى التفصيل الذي ذكره الشيخ الأعظم. لاحظوا الشيخ الأعظم، طبعا أنا أثناء الشرح في الدرس السابق تركت هذا الكلام، لماذا؟ لأنه يظهر أن هناك فرق بين التفصيلين، ولكن المصنف يقول هذا هو الذي يظهر من تفصيل الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قال أنه فصل هكذا، فصل بين نقل الإجماع، شوفوا، إذا الإجماع كان ثابتا من جميع الفقهاء في جميع العصور، زين، لاحظوا طريق الحدس القريب من الحس، إذا كان خل نفرض الحكم شنو هو؟ حرمة أكل لحم الأرنب. لو أطبق العلماء على حرمة أكل لحم الأرنب منذ أن أنه نذكر بعد مثلا نفرض أنه من عصر الغيبة أو بعد عصر الغيبة إلى يومنا هذا في جميع العصور من جميع الفقهاء، ولم يكن هناك مخالف، هذا يكون كاشف عن رأي المعصوم. لماذا؟ لأن أدلة حجية خبر الواحد قلنا نحن نريد أن نطبق، فبالتالي نختار أحد الأدلة وهي السيرة العقلائية. العقلاء انعقدت سيرتهم على أنه لا فرق بين الخبر الحسي والخبر الحدسي القريب من الحس. يعني شنو؟ يعني هناك ملازمة واضحة بينهما. نطبق هنا هذا الاتفاق والإطباق اللي أنا عبرت عنه في الدرس السابق، هذا لا يسمى إجماع، يسمى تسالم. هذا الإطباق، طبعا التسالم حجة، ترى التسالم حجة عن جميع الفقهاء، والسيد الخوئي يتمسك بالتسالم ويقول هذا ما تسالم عليه الفقهاء ولا نقاش في التسالم. هنا الكلام مع الشيخ الأنصاري: لو أنه كان نقل الإجماع من جميع الفقهاء في جميع العصور، هذا النقل حسي أم لا؟ نعم. ما هو مضمون هذا النقل الحسي؟ أن العلماء اتفقوا هذا النقل ملازم. لماذا حرمة أكل لحم الأرنب؟ يقول نعم ملازم، كأن الإمام هو الذي قال يحرم أكل لحم الأرنب وهم سمعوا ذلك من الإمام. تمام؟ إذن في مثل ذلك يكون ماذا؟ يكون هذا الإجماع حجة. طيب، لكن الإجماع الذي هو حدسي، حطوا بالكم. لكن الحدس من أين نشأ؟ نشأ من قاعدة اللطف. خلينا نضرب مثال بقاعدة اللطف. إنزين، أنه يأتي الفقيه يقول، يدعي هنا الإجماع. إنزين، شلون؟ أنه دعوى الإجماع معتمدة على ماذا؟ يقول لو أن الفقهاء كانوا قد أجمعوا على مسألة وكان خطأ إجماعهم، وكان يحل ويجوز أكل لحم الأرنب، وهم قد اتفقوا على حرمة أكل لحم الأرنب، كان من باب اللطف لزاما على الإمام صلوات الله عليه أن يلقي بنفسه الخلاف بينهم، أو يرسل إليهم عالما من العلماء يلقي الخلاف بينهم، وحيث أنه لم يكن لذلك أثر ولا يوجد أثر للخلاف، فهنا ندعي الإجماع. هذه قاعدة اللطف. هذا وإن كان أنه ناقل للإجماع، لكن هذا الإجماع ماذا؟ ليس قريب من الحس. هذا إجماع يعتمد على قاعدة، هذا اجتهاد، حدس في حدس. فبالتالي هنا الإجماع لا يكون حجة. هذا هو رأي الشيخ الأنصاري. كيف أن المصنف قال بأنه فصل وجعل أنه ما يرمي إليه الشيخ من التفصيل هو التفصيل الذي ذكره المصنف؟ هذا نرجئه إلى الغد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد
وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم.